أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل ما بدأنا به من بحث، وقلنا الكلام في تمهيد للبحوث الأصولية، في تمهيد لعلم الأصول، تمهيد للبحث الأصولي، تمهيد للمسائل والقواعد الأصولية. والكلام سيكون قلنا في أربعة أمور: في تعريف علم الأصول، وفي موضوع علم الأصول، وفي الحكم الشرعي وتقسيماته، وفي تقسيم بحوث الكتاب. فالكلام في الفصل الأول أو في المبحث الأول أو في الأمر الأول في تعريف علم الأصول. قلنا التعريف المشهور لعلم الأصول هو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هو هذا قلنا التعريف المشهور أو تعريف المدرسي، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد سجلت عدة إشكالات، وفي المقام سجلنا أربعة إشكالات. الإشكال الأول قلنا يأتي الإشكال الأول من التقييد بوصف التمهيد. الإشكال الأول هو التقييد بوصف التمهيد. الممهدة أو الممهدة، وجود هذا اللفظ، وجود هذا المعنى المستفاد من هذا اللفظ، وأي معنى التمهيد أو وصف التمهيد، فيه إشكال. الإشكال الثاني أن هذا التعريف غير مانع. لماذا؟ قلنا لأنه يشمل القواعد الفقهية. وقلنا في البحث السابق، في الدرس السابق، أن الإشكال الثالث هو أنه غير جامع. الآن سنقدم، نحن أردنا أن نلتزم مع ما طرحه السيد قدسة نفسه الزكية، لكن له غرض في الطرح ربما يتدرج في إعطاء المعلومة، و لا نعلم حقيقة ما هو السبب الذي يرجع إليه ما طرحه قدسة نفسه، لكن نحن أيضا نرى بأن الطرح الآن أن نغير في تسلسل ما طرح هناك، فنقدم ونجعل الإشكال الرابع هو الإشكال الثالث، والثالث هو الإشكال الرابع، حتى تكون أوضح وأقرب لنقل للرسوخ في ذهن الطالب والباحث والأستاذ. فالإشكال الأول قلنا هو التقييد بوصف التمهيد. الإشكال الثاني هو أن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية. والإشكال الثالث أيضا أن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل المسائل اللغوية. والإشكال الرابع سيكون أن هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل المسائل الأصولية التي لا يستنبط منها حكم شرعي. إذن كأن الإشكال الثاني والثالث هي عبارة عن إشكال واحد فيه فرعان. يعني الإشكال الأول هو التقييد بوصف التمهيد، وقلنا حتى عندما طرحنا الإشكال الأول قلنا يوجد له مدخلية وعلاقة بما يطرح في الإشكالات الباقية، أو لا نقول في الجميع، أو إن لم نقل في الجميع فنقول في بعض الإشكالات الأخرى. فقلنا الإشكال الأول حتى تكون في الذهن الصورة، نقول في الحقيقة ثلاثة إشكالات: الإشكال الأول التقييد بوصف التمهيد، الإشكال الثاني أن هذا التعريف غير مانع، والإشكال الثالث أن هذا التعريف غير جامع. إذن التقييد بوصف التمهيد غير مانع غير جامع. الإشكال الثاني غير مانع فيه فرعان، وهو أنه لا يشمل، أو أنه عفوا يشمل القواعد الفقهية فهو غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية، والفرع الثاني أنه غير مانع لأنه يشمل المسائل اللغوية. إذن نرجع للتقسيم الأصلي الذي سنتحدث ونسير عليه، وهو أن الإشكال الأول هو التقييد بوصف التمهيد، والإشكال الثاني أنه غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية، وبعد ذلك نتحدث في الإشكال الثالث أيضا أنه غير مانع لأنه يشمل المسائل اللغوية، وفي الإشكال الرابع سيكون حديث بأنه غير جامع لأنه لا يشمل المسائل الأصولية التي لا يستنبط منها حكم شرعي. قلنا في الإشكال الأول التقييد بوصف التمهيد، قلنا أن التقييد بوصف التمهيد يظهر في أن المسائل الأصولية، عندما نقيد بالتمهيد فهذا التقييد ظاهر في أن المسائل الأصولية تكتسب أصوليتها من تمهيدها أو من تدوينها لغرض الاستنباط، أي تكتسب الأصولية من التمهيد لغرض الاكتساب الاستنباط، أو تكتسب الأصولية من التدوين لغرض الاستنباط. وقلنا إذن عندنا فرعان، الفرع الأول قلنا إذا كان المراد بالممهدة أو من التمهيد هو الممهدة بالفتح، أو قلنا إذا كان المراد بالتعريف أو ما ذكر في التعريف هو الممهدة بالفتح فالإشكال واضح، ممهدة أي تدوين، وعنوان التدوين واضح هنا، فلولا التمهيد لا تتصف المسألة بالأصولية ولا تتحقق أصولية المسألة، لولا التدوين لا تتحقق أصولية المسألة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني نقول إن كان المراد الممهدة بالكسر فأيضا يسجل الإشكال، نحن قلنا فيمكن أن يقال بثبوت الإشكال أيضا، بل نقول يثبت الإشكال أيضا باعتبار أن عملية التمهيد تدخل ضمن عملية الاستنباط. كيف أو ماذا نقصد؟ أي أن القواعد الممهدة ينظر إليها وهي واقعة ضمن عملية الاستنباط. عندما نتحدث عن علم وتعريف العلم ومسائل أصولية وتمهيد وممهدة، فيقينا عندما تحدث في عالم الذهن وفي الصور الذهنية، وهذه الألفاظ لنقل التي تستعمل، وهذه التعابير التي تصاغ أو الصيغ التي تصاغ لها معروض بالذات ولها معروض بالعرض. إذن لها صورة في الذهن ولها صورة في الخارج، وهذه الصورة الذهنية بالتأكيد تحكي عن الصور الخارجية أو تلاحظ بما هي مرتبطة بالخارج أو بما هي حاكية عن الخارج، أي شيء تريد أن تعبر. المهم نريد أن نوصل الفكرة إلى أذهاننا جميعا. فإذا نقول أن عملية التمهيد تدخل ضمن عملية الاستنباط، أي أن القواعد الممهدة ينظر إليها وهي واقعة ضمن عملية الاستنباط، ينظر إليها في العالم الذهني وبما هي حاكية أيضا عن الخارج، وأيضا تكون بلحاظ آخر بما هي في الخارج أيضا ينظر إليها إلى أن هذه القواعد ممهدة وواقعة ضمن عملية الاستنباط، وقد مهدت للاستنباط ودخلت في عملية الاستنباط ومهدت له. وهذا النظر متحقق في المسائل، ومثل هذا النظر اللي نقول إما هنا ينتهي وهذا الجواب سيكون حلا لو صح التعبير، فإذن لا نقول بأن نقول من يستشكل أو يسجل الإشكال بأن لو كان المراد هو الممهدة فلا يسجل ما سجله السيد الصدر الأول من إشكال على معنى التمهيد أو التقييد بوصف التمهيد، نقول لا دفاعا عن مبادئ السيد قدسة نفسه الزكية، نقول لا حتى لو كان المقصود والمراد هو الممهدة يسجل الإشكال ويأتي الإشكال. كيف؟ إما حلين كما طرحنا، قلنا عنوان التمهيد يدخل في التعريف، يدخل في الصور الذهنية، يدخل في حقيقة التعريف، في حقيقة المعنى، ندخل أكثر لنقول حتى نؤيد هذا الرد الحلي لو صح التعبير، نكمل بنقض أو برد نقضي. كيف؟ نقول هذا النظر الذي تحدثنا عنه قلنا ينظر إليها وهي واقعة في ضمن عملية استنباط حتى لو كانت تحت عنوان الممهدة وليس الممهدة، نقول هذا النظر متحقق أيضا في مسائل اللغة، أيضا مسائل اللغة، يعني نقول للمستشكل يستشكل عليك بمسائل اللغة التي أيضا تدخل في عملية استنباط. فإذا دخلت في عملية الاستنباط وكانت ممهدة لعملية الاستنباط، فهل يلزم من هذا أن نقيد أو ندخل على تعريف مسائل اللغة التي تدخل في هذه العملية، ندخل عليها وصف التمهيد حتى لو كان بوصف تحت عنوان الممهدة بالكسر وليس الممهدة لأن الكلام في الممهدة، فهل يلزم هذا أن يدخل تقييد التمهيد تحت عنوان الممهدة في تعريف هذه المسائل اللغوية؟ أنت أيها المستشكل، أنت من يخرج عنوان الممهدة عن موارد الإشكال، هل تلتزم بهذا وتقول بأن مسائل اللغة أيضا يدخل فيها عنوان التمهيد وتحت لفظ لنقل الممهدة وليس الممهدة؟ فهل تدخل هذه المسائل مسائل اللغة التي تدخل في عملية الاستنباط، هل تكون ممهدة؟ وهل تدخل هذه المسائل في المسائل والقواعد الأصولية؟ طبعا هي تكون ممهدة، هذا لا أشكال فيه، لكن يتفرع على هذا نقول وهذا النظر، نعيد العبارة وصياغة العبارة، نقول وهذا النظر متحقق أيضا في مسائل اللغة مثلا، التي يعني ليس فقط مسائل اللغة لأنه أيضا مسائل الحديث والرجال وغيرها، التي تدخل في عملية الاستنباط، أي أن مسائل اللغة هذه تكون ممهدة أيضا. وهنا قلنا نقول أليف أو سؤال أول وبعد ذلك السؤال الثاني، فهل تدخل هذه المسائل في المسائل والقواعد الأصولية وتكون من المسائل الأصولية وفي نفس الوقت هي من المسائل اللغوية، أو نقول هي من المسائل الأصولية وتلغى من المسائل اللغوية لأنها دخلت في المسائل الأصولية، تخرج من المسائل اللغوية وتكون في المسائل الأصولية لأنها دخلت تحت عنوان الممهدة، أو إذا دفعت هذا أو إذا نوقش هذا الفرع أو هذه الصورة نقول وهل أن وقوعها ودخولها في عملية الاستنباط وكونها ممهدة للاستنباط هل هذا يجعل عنوان التمهيد داخلا في تعريفها؟ مسائل اللغة حالها حال مسألة يعني حال مسائل اللغة هو حال مسائل وضع مسائل اللغة هو نفس وضع مسائل الأصول. هذه دخلت في التمهيد، هذه دخلت في التمهيد تحت عنوان الممهدة، تحت عنوان الممهدة. فهل يدخل عنوان وهل يقيد تعريف المسائل اللغوية بالممهدة كما يقيد تعريف أو كما قيد المشهور تعريف المسائل الأصولية بالممهدة؟ والجواب قلنا واضح ومتفق عليه، فإن مسائل اللغة لا تدخل في المسائل الأصولية، وكذلك فإن عنوان التمهيد لا يدخل في تعريف هذه المسائل اللغوية، والنتيجة أنه لا فرق بين المسائل الأصولية وبين المسائل اللغوية من هذه الجهة، أي لا دخل للتمهيد في تعريفها وحقيقتها. يبقى سؤال، ما هو السؤال؟ وذكرنا يوم أمس قلنا إن المسائل اللغوية الداخلة في عملية الاستنباط لها ميزة، لها مائز يميز هذه المسألة التي دخلت في عملية الاستنباط، لها مائز، لها خصوصية، لها صفة. بسبب هذه الصفة أو هذه الصفة نقول تشترك مع باقي مسائل اللغة، فاجتمعت جميعا في المسائل التي تبحث في علم اللغة. هذا المائز الذي ميز هذه المسألة اللغوية، طبعا المسألة اللغوية نقصد الواقعة في عملية الاستنباط أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فهذه المسألة اللغوية جمعت مع المسائل اللغوية الأخرى تحت صفة، تحت ميزة، أو لها مائز جمعت بسببه أو بلحاظه مع تلك المسائل تحت عنوان مسائل علم اللغة، قواعد علم اللغة لو صح التعبير. هل يوجد علاقة للتمهيد ودخول هذه المسألة في التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي؟ هل له هذا هل لهذا أو لهذه المدخلية في استنباط الحكم الشرعي، أو هل لهذا التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي له مدخلية في التعريف؟ يدخل في التعريف؟ لا يدخل في التعريف. إذن تعريف المسائل اللغوية، تعريف هذه المسألة اللغوية، دخول هذه المسألة اللغوية في المسائل اللغوية الأخرى ليس له علاقة بالتمهيد، ليس له علاقة بالاستنباط الفقهي، ليس له علاقة بعلم الفقه. بصورة مستقلة نظر إلى المسائل اللغوية بلحاظات ليس لها علاقة بالفقه وليس لها علاقة بالتمهيد لاستنباط الحكم الشرعي، وجمعت تلك المسائل تحت مائز معين يسمى، قلنا لها مائز قبلي قبل دخولها في عملية الاستنباط، لها مائز قبلي مستقل عن الاستنباط، عن عملية الاستنباط، عن التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي، وجمعت تحت عنوان مسائل اللغة. وهذه الصفة أو هذا المائز الذي جمعت بسببه تحت مسائل علم اللغة هو الذي ميز هذه المسائل اللغوية، يعني التي تدخل في عمل الاستنباط وغيرها من المسائل اللغوية، هو الذي ميز هذه المسائل اللغوية عن مسائل الفلسفة عن مسائل الرياضيات، عن مسائل الجغرافيا، عن مسائل التاريخ، عن مسائل الفقه، عن مسائل الحديث، عن مسائل التفسير، عن مسائل الرجال، عن مسائل الأصول. إذن يوجد مائز، يوجد خصوصية لكل مسألة من مسائل العلم تشترك هذه المسألة مع باقي المسائل بهذا المائز وجمعت تحت عنوان هذا العلم دون باقي العلوم. وكذلك مسائل العلوم الأخرى لها مائز خاص بها يختلف عن مسائل العلوم الأخرى وهكذا. إذن نقول بتعبير، نقول يبقى سؤال أن المسائل اللغوية الداخلة في عملية الاستنباط لها مائز يميزها عن باقي المسائل الداخلة في عملية الاستنباط، وهذا المائز وهو مائز قبلي، نقول عن باقي المسائل الداخلة في عملية الاستنباط، يعني هذه المسائل اللغوية لها مائز يميزها عن باقي المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط كمسائل الرجال والحديث والتفسير والأصول وغيرها، وهذه أيضا اللغوية كلها تدخل في عملية الاستنباط، لكن هذه تختلف عن الباقي. ما هو؟ هذه لها مائز قبلي يختلف عن المائز ويختلف عن خصوصية مسألة الرجال، ويختلف عن مائز وخصوصية مسألة الحديث، ويختلف عن مائز وخصوصية مسألة التفسير ومسألة الأصول وغيرها من المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط. إذن نقول هذا المائز وهو مائز قبلي، أي قبل دخولها في عملية الاستنباط الفقهية، وهذا المائز القبلي هو الذي يجمعها مع باقي المسائل اللغوية ويميزها عن باقي مسائل العلوم الأخرى. ونفس الكلام يجري في المسائل الرجالية الداخلة في عملية الاستنباط، فالمتفق عليه أن لها مائزا قبليا عن أي شيء نتحدث عن المسائل الرجالية، أن لها مائزا قبليا يجمعها مع باقي المسائل الرجالية والذي تتميز به عن باقي مسائل العلوم الأخرى. وأيضا للتأكيد نكرر للتأكيد وللفائدة لنا جميعا، نقول وكذلك الكلام في مسائل الحديث الداخلة في عملية الاستنباط فلها مائز قبلي خاص، كما يكون مائز قبلي خاص لكل مسألة غير أصولية تدخل في عملية الاستنباط الفقهي كمسائل اللغة وغيرها كما تحدثنا، ويجمع هذه المسائل مسائل الحديث ويجمعها هذا المائز مع باقي مسائل العلم أي نقصد علم الحديث الذي يجمعها وهكذا باقي المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط. ونرجع الآن للسؤال ونقول تحدثنا عن مسائل اللغة، عن مسائل الرجال، عن مسائل الحديث وهكذا، قلنا باقي المسائل التي تدخل بعملية الاستنباط كلها لها مائز يختلف عن المائز عن مائز المسألة الأخرى، وكل منها ينتمي إلى علم يختلف عن العلم الآخر، وينتمي إلى مسائل تختلف عن مسائل العلم الآخر. الآن نقول هل تشذ المسائل الأصولية عن هذه المسائل، المسألة الأصولية التي تدخل في عملية الاستنباط، هل تشذ عن هذه المسائل، هل تشذ عن هذا السياق، كل مسألة لها مائز قبلي، هل تشذ المسائل الأصولية ولا يكون لها مائز قبلي؟ إذن نقول ونرجع للسؤال ونقول هل يشذ علم الأصول ومسائله عن باقي العلوم ومسائلها التي تدخل في عملية الاستنباط الفقهي؟ وبعبارة أخرى، هل أن مسائل علم الأصول يجمعها فقط أنها عبارة عن تجميع لكل المسائل التي لم تدخل في العلوم الأخرى ودخلت في عملية الاستنباط، أو نقول وبعبارة أخرى، هل أن مسائل علم الأصول يجمعها فقط وفقط أنها عبارة عن تجميع لكل المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط وتمهد له والتي لا تنتمي لباقي العلوم أو لباقي مسائل العلوم الأخرى. يعني نأتي إلى المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط أو التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. ألاحظ هذه المسألة لها مائز تنتمي إذن مائز يميزها وهي تنتمي إلى أو مائز لنقول لها مائز يضعها في مسائل علم اللغة، هذه تبحث في علم اللغة، والأخرى للرجال، والثالثة للحديث، والرابعة للتفسير، والخامسة للفلسفة، والسادسة للكلام، والسابعة والثامنة والعاشرة، إلى أن يبقى عندي مجموعة من المسائل. هذه المسائل لا تنتمي لا لهذا العلم ولا للعلم الثاني ولا للثالث ولا للرابع ولا للعاشر. أين أضع هذه المسائل وأين تبحث؟ أجمع هذه المسائل التي دخلت في عملية الاستنباط ولم يحويها لنقل ولم تنتمي ولا يوجد مائز لها يجعلها مع مسائل هذا العلم أو ذاك العلم أو العلم الآخر، إذن نقول نجمع هذه المسائل ونضعها ونبحثها تحت عنوان علم الأصول، أو هي تكون ممثلة لمسائل علم الأصول، أو هي مسائل علم الأصول. أو لا، أن مسائل علم الأصول لها مائز كباقي مسائل العلوم الأخرى، لها مائز قبل عملية الاستنباط وقبل أن تدخل في عملية الاستنباط وقبل أن تمهد لعملية الاستنباط وقبل أن تكون ممهدة لعملية الاستنباط، لها مائز، لها ميزة، لها صفة يجمع هذه المسائل جميعا تحت عنوان مسائل أصولية. نقول إذن نرجع ونقول ونرجع للسؤال ونقول: هل يشذ علم الأصول ومسائله عن باقي العلوم ومسائلها التي تدخل في عملية الاستنباط الفقهي؟ وبعبارة أخرى، هل أن مسائل علم الأصول يجمعها فقط وفقط أنها عبارة عن تجميع لكل المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط وتمهد له والتي لا تنتمي لباقي مسائل العلوم الأخرى؟ أي بعد فرض مسائل اللغة والرجال والحديث وغيرها من العلوم، فما تبقى من مسائل داخل ومهد لعملية الاستنباط هي مسائل علم الأصول، أو أن مسائل علم الأصول كباقي مسائل العلوم الأخرى لها مائز قبلي يجمعها ويميزها عن باقي مسائل العلوم، ولا دخل لعنوان ولا دخل لعنوان وعملية التمهيد أو التدوين في تعريفها، لا يوجد مدخلية لعنوان التمهيد أو لعملية التمهيد في تعريف هذه المسائل، ولا دخل لعنوان وعملية التمهيد أي لعنوان التمهيد ولعملية التمهيد، ولا دخل لعنوان وعملية التمهيد أو التدوين في تعريفها وتشخيصها وحقيقتها. وعندما نقول لا دخل، يعني هي لها دخل طبعا، هي ممهدة أو ممهدة، نقول لا دخل لها في نقول لا دخل لها في تمييزها عن باقي مسائل العلوم، لأنه يوجد أيضا مسائل علوم أخرى أيضا لها تمهيد أو تكون ممهدة. لاحظوا، يعني حتى نعرف لحاظ الكلام، لحاظ الحديث، جهة الحديث، إلى أي شيء ننظر وإلى أي جهة ننظر وبأي لحاظ نلاحظ، بهذا اللحاظ، بلحاظ تمييز هذه المسائل عن باقي المسائل، والجميع هي تدخل في عملية الاستنباط أو الجميع هو ممهد لاستنباط الحكم الشرعي، الكل يشترك بالتمهيد، لكن هذه لغوية لأنها لها مائز قبلي، وهذه رجالية لأن لها مائزا قبليا، وتلك من الحديث لأن لها مائزا قبليا، وهذه من الأصول لأن لها مائزا قبليا. هذا الذي نريد أن نوصله. إذن ولا دخل العنوان وعملية التمهيد أو التدوين في تعريفها وتشخيصها وحقيقتها، وأعتقد أن الجواب واضح في وجود المائز القبلي لعلم الأصول ومسائله حتى لو لم تحصل عملية التمهيد أو التدوين، حتى لو لم تحصل عملية استنباط الحكم الشرعي. والمتحصل بعد هذا، بعد أن عرفنا هذا الأمر، نقول أن الإشكال تام. ما هو الإشكال؟ هو التقييد بالممهدة فيه إشكال، ما هو الإشكال؟ يربط المسألة الأصولية لو صح التعبير بهذا المعنى وبهذه الصياغة، نقول يربط المسألة الأصولية بالتمهيد، بعملية التمهيد، بالتدوين. وفي الحقيقة أثبتنا بأن لا التدوين ولا التمهيد لا بعنوان ممهدة ولا بعنوان ممهدة لها مدخلية بتعريف المسألة الأصولية وفي تشخيص المسألة الأصولية، لا هذا لا علاقة له، وإنما يوجد مائز قبلي يميز المسألة الأصولية عن باقي المسائل. واضح هذا الإشكال الأول على تعريف المشهور. إذن لابد من تغيير لفظ أو عنوان الممهدة أو الممهدة من التعريف. قال والتي تقع، قالوا بعناوين أخرى ليس الحديث هنا، لكن لازلنا مع تعريف المشهور، بعد ذلك نتحدث ما هو التعريف المختار إن شاء الله. هذا الإشكال الأول انتهينا منه، نأتي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني قلنا أن هذا التعريف غير مانع، الإشكال الثاني غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية. نقول أن التعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن أو ما يضمن وما لا يضمن، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، أيضا هذه قاعدة فقهية، وقاعدة لا حرج، وقاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز، وقاعدة الصحة. وغيرها من القواعد الفقهية. نحن الآن نقول من البداية لنقول على نحو المصادرة، الآن نقول قواعد فقهية، المفروض نعطيها المائز الذي يجمعها وتكون تحت عنوان القواعد الفقهية. وفي بعض القواعد نقول إنها تشترك مع، كما النقض هنا، إنها تشترك في تعريف أو ينطبق عليها تعريف المسائل الأصولية، فلماذا تخرج من المسائل الأصولية؟ لماذا لا تكون من المسائل الأصولية وينطبق عليها عنوان التعريف؟ حتى تكون المسألة واضحة، إذا نقول تحتاج إلى مؤونة من البحث والعلم حتى نعلم بأنها من القواعد الفقهية وليست من القواعد الأصولية. إذا الإشكال الثاني نقول هذا التعريف تعريف أن التعريف بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، قلنا ينقض أو يسجل عليه الإشكال الأول وهو التقييد بالتمهيد، وعلمنا وعرفنا ما هو الإشكال، وقلنا هو إشكال ثابت ومسجل. والإشكال الثاني هو أن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن وما لا يضمن، وقاعدة أي قاعدة الضمان بصورة عامة، وقاعدة لا ضرر، وقاعدة لا حرج، وقاعدة الفراغ والتجاوز والصحة، هذه تكون مشمولة بهذا التعريف. أيضا يعني نقول قاعدة الضمان وقاعدة لا ضرر وقاعدة الحرج وقاعدة الفراغ والتجاوز والصحة وغيرها جميعا ينطبق عليها تعريف المشهور، لأنها أي نقول دي ينطبق عليها تعريف المشهور، أي ينطبق عليها أنها من مسائل العلم أو هي من المسائل التي يعلم بها ضمن علم الأصول لو صح التعبير، لأنها قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. يعني هذه القواعد قبل أن نقول قواعد فقهية، قاعدة الضمان، قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة الصحة، هذه قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وعلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهذه قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، إذن هذه مشمولة بعلم الأصول، إذن هي من مسائل علم الأصول. ونحن نقول المفروض من الخارج نسلم أيضا هذه معلومة قبلية عند المشهور المفروض وعند الباحث لو صح بأني وأنتم من الباحثين، فعندنا نحن أن نسلم مع المشهور بأن هذه التي ذكرت العناوين الضمان واللا ضرر واللا حرج، هذه القواعد هي من القواعد الفقهية. والمقابل صاحب المشهور أيضا يقول، أو صاحب التعريف المشهور أيضا يقول بأن هذه من القواعد الفقهية. والآن نأتي نستشكل عليه، نقول أنت تسلم معنا بأن هذه قواعد فقهية، وعندما عرفت علم الأصول قلت هو العلم بالقواعد مهد استنباط الحكم الشرعي، والآن أنت ونحن نسلم بأن هذه قواعد فقهية، ونعلم بأن هذه القواعد الفقهية هي أيضا قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. إذن علم الأصول يبحث فيه هذه القواعد، وهو العلم بهذه القواعد. لماذا؟ لأنه هو العلم بكل قاعدة تدخل في استنباط، أو هو العلم بكل قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وهذه قواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. إذن علم الأصول هو العلم بالقواعد الفقهية لأنها تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، ليس فقط في القواعد الفقهية. نقول يعني التعريف سيكون هكذا بهذا المعنى، نقول هو إذن علم الأصول هو العلم بالقواعد الفقهية الممهدة للحكم الشرعي، أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والعلم بالقواعد الأخرى أيضا إذا يوجد قواعد أخرى. إذن يعني أدخل التعريف، تعريف علم الأصول أدخل القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية في التعريف، فصار التعريف غير مانع. إذن التعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية، لأن التعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة الضمان ولا ضرر ولا حرج والفراغ والتجاوز والصحة وغيرها. هذا الإشكال الثاني على تعريف المشهور. سجل السيد الخوئي قدسة نفسه في محاضرات في أي بحث في كتاب أو في بحث، محاضرات في أصول الفقه الذي قرره شيخنا الأستاذ الفياض أمد الله في عمره، محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول الصفحة العاشرة. ماذا قال السيد الخوي، أو ماذا قرر سماحة الشيخ الفياض عن أستاذه؟ هذه العبارة، أقرأ لك العبارة حتى يدفع الإشكال. ما هو الإشكال؟ قال غير مانع، فالقواعد الفقهية داخلة على مبنى المشهور أو على تعريف المشهور، ستدخل القواعد الفقهية في تعريف علم الأصول، أي تدخل القواعد الفقهية في مسائل الأصولية بتعبير آخر بهذا المعنى، وهذا إشكال أو ينقض عليه بالقواعد الفقهية لأنها تدخل في التعريف المفروضية لا تدخل في التعريف، لأن التعريف المفروض أن يكون جامعا مانعا، وهو غير مانع لأنه أدخل القواعد الفقهية، فهو تعريف غير مانع. فدافع أو لنقول دفع السيد الخوئي الإشكال. كيف دفع الإشكال؟ قال طبعا كلام كثير، وإن شاء الله إذا بقيت الحياة وفي مراحل في البحث القادم إن شاء الله إذا بقينا سندخل في تفصيل هذا الأمر إذا لم نجد ضرورة البديل لو صح التعبير أو الأفضل، لكننا إن شاء الله سندخل في تفصيل هذه الوحوث. الآن بعد أن طرح ركائز التعريف وتفصيل البحث إن شاء الله هناك في موضعه، نقول قال المقرر في محاضرات في أصول الفقه، قال ظهر الفرق، أي هذا النقل عن السيد الخوي قدسة نفسه، قال ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية. كيف؟ قال فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت أي من القواعد الفقهية، سواء قلنا كانت مختصة فقط قاعدة، مختصة بالقاعدة، مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية مع الموضوعية، أي تعم الشبهات الموضوعية والحكمية، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا، أي الحكمية والموضوعية، كقاعدتي لا ضرر ولا حرج. لاحظ قيد هنا، كيف قيد؟ قال يعني كأنما يريد أن يقول بأن قاعدة لا ضرر ولا حرج تكون عامة للشبهات الحكمية والموضوعية، أي تشمل الشبهات الحكمية كما تشمل الشبهات الموضوعية، متى؟ بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي. أريد أن تلتفت إلى هذه النقطة، لأن هذه النقطة سيكون ربما لنا حديث هنا معها، وقلنا يوجد فيها حديث ونقاش. إذا قرأتم بحوث السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية، إذا طلعتم عليها تجدون نقاش مع هذه العبارات. نحن نريد أن نشير إلى هذا الأمر حتى عندما يرجع البعض إلى تلك البحوث، خاصة في تقريرات السيد الهاشمي، يستطيع إن شاء الله أن يفهم بالمستوى الذي نحن فهمنا أو أكثر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. إذن نقول فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية سواء كانت أو سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا كقاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء على جرائم في موارد الضرر أو الحرج النوعي، ويذكر من الأثار آخر أيضا وكقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن وغيرها، أو كقاعدة ما يضمن وما لا يضمن، أو كقاعدة الضمان، يعني نقول قاعدة ما يضمن بصحيحه أو في صحيحه يضمن بفاسده، والقاعدة الأخرى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو لا ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده، أو هذه قاعدة واحدة قاعدة الضمان، أو قاعدة الضمان عندي وقاعدة عدم الضمان، أي شيء تريد أن تفصل، هذا ليس محل الكلام والنقاش. لكن نريد أو يريد أن يقول السيد الخوي، يقول بأن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية هي أحكام هي عبارة عن تطبيقات للقاعدة الفقهية، يعني الأحكام التي تستفاد من القاعدة الفقهية عبارة عن تطبيقات، عبارة عن أفراد للقاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية عبارة عن كلي جامع، والأحكام المستفادة منه هي تطبيقات لهذا الجامع أو أفراد هذا الجامع. نقرب، نقول القاعدة الفقهية عبارة عن جامع على نحو المثال كجامع الإنسان، إذن القاعدة الفقهية مثل جامع الإنسان، جامع الإنسان عنوان الإنسان، والأحكام الفقهية المستفادة من القاعدة الفقهية هي مثل زيد وعمر وبكر، كما أن زيد هو فرد من أفراد الإنسان وهو تطبيق من تطبيقات الإنسان، ونقول زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، زيد فرد من الإنسان وعمر فرد من الإنسان وبكر فرد من الإنسان، لا يوجد مؤونة، عندما تقول إنسان هذا إنسان هذا إنسان، يوجد مؤونة يحتاج إلى وساطة و مقدمة وسطى حتى نعرف بأن زيد بأن زيدا إنسان، لا لا نحتاج. إذن الأحكام الشرعية هي مصاديق للقاعدة الفقهية، هي كل حكم شرعي هو مصداق للقاعدة الفقهية، هو فرد من أفراد القاعدة الفقهية، هو تطبيق من تطبيقات القاعدة الفقهية. فالأحكام بهذا التعبير نقول فالأحكام المستفادة من القاعدة الفقهية تستفاد من القاعدة الفقهية على نحو التطبيقات، على نحو المصاديق، على نحو الأفراد، على نحو جامع وله أفراد، جامع ينطبق على أفراده، جامع له مصاديق. إذن نذكر الدفع الذي يذكره السيد الخوئي، يقول ظهر الفرق بين هذه المسائل حتى ننهي نفهم ماذا يريد أن يقول. النتيجة يريد أن يقول السيد الخوئي، يقول بأن الأحكام الفرق بين المسألة الأصولية أو القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أن القاعدة الفقهية الأحكام المستفادة، الأحكام الشرعية المستفادة من القاعدة الفقهية تستفاد من القاعدة الفقهية على نحو التطبيق، أفراد مصاديق تطبيق. أما القاعدة الأصولية فلا تستفاد أو لا يستفاد منها الحكم الشرعي على نحو التطبيق، ليس كجامع الإنسان والأحكام هي زيد وعمر وبكر، لا، وإنما نحتاج إلى مقدمة إلى وساطة حتى نعرف الحكم الشرعي. بتعبير آخر، أن الحكم الشرعي المستفاد من القاعدة الأصولية لا يستفاد من القاعدة الأصولية كاستفادة زيد بأن من الإنسان بأنه إنسان على نحو الفرد أو التطبيق أو المصداق، لا، وإنما يستفاد هذا الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية بالتوسط بالاستنباط، يحتاج إلى فكر، إلى توسط، إلى شغل، إلى عمل، إلى مؤونة، إلى مقدمة ومقدمات وسيطة، لاحظ، يحتاج إلى علم إضافي، ليس عبارة عن تطبيق وعلم بديهي وبدهي وضروري، لا، يحتاج إلى علم نظري، إلى مؤونة، إلى جهد، إلى مقدمات، إلى فكر، إلى نظر. واضح الفكرة؟ هذا الذي يريد أن يقول السيد أخوي. إذن نقرأ عبارة السيد، يقول في محاضرات أصول الفقه الجزء الأول صفحة أو الصفحة العاشرة، ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية، فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا كقاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء على جرائنهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي وقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن وغيرها، إنما لاحظ هذه القواعد الفقهية النتيجة يقول إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصادقها، من باب تطبيق المضمون والمعنى على المصداق، لا من باب، لاحظ، لا من باب الاستنباط والتوسيط، أي يقول لي لا من باب الاستنباط والتوسيط كما في القواعد الأصولية، لأن استفادة الأحكام في القواعد الأصولية هو من أو عن طريق الاستنباط والتوسيط وليس عن طريق التطبيق. واضح المسألة؟ هذا البيان الأخير من عندنا وليس عبارة السيد. إذن أقرأ عبارة السيد في النص، نقول ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية، فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا كقاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء على جرائمهما في مواد الضرر والحرج النوعي وقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن وغيرها، إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصادقها، لا من باب الاستنباط والتوسط، مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية. هذه العبارة الأخيرة أيضا للسيد الخوي، يقول مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية. هذه العبارة ليست لها لنقل مدخلية بأصل الدفع، لكن حتى نعرف لماذا ذكرت هذه، لأنه ذكر، لاحظ، قال سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا كقاعدة لا ضرر ولا حرج بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي. الضرر والحرج النوعي هنا قال نتيجة شخصية، إذن هذا العنوان هنا الشخصي هو يقابل النوعي هناك. لاحظ شخصي مقابل النوعي هناك. فإذا كانت انتبه أو التفت إلى هذه، فإذا كانت الشبهات الموضوعية، هذا يريد أن يقول، هذا يقول نحن ذكرنا شبهات موضوعية وذكرنا الشبهات الحكمية بناء في على جلال في موارد الضرر النوعي أو الحرج النوعي، لكن يقول مع هذا ونحن طرحنا ويكفي هذا فرد، لكن أيضا يقول أن نريد أن نلفت بهذا المعنى بأن النتيجة في الشبهات الموضوعية هي نتيجة شخصية، فأصلا لا تدخل في البحث، لأن الكلام في القواعد، الكلام في أحكام كلية، الكلام في موارد الأحكام لنقل النوعية أو العامة، أي شيء تريد مجرد لتقريب الفكرة، وليس في مورد خاص، وليس في قضية شخصية، وليس في نتيجة شخصية. إن شاء الله يعني يأتي الكلام والتفصيل، لكن فقط نريد أن نلفت هذه هنا عنوان شخصية يقابل عنوان النوعي هناك، وهذا معناها. أي معنى ماذا يريد السيد الخوي أن يقول؟ نحن ذكرنا خلال الشرح قلنا وهذا معناه أن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، يعني السيد الخوي كيف يريد أن يدافع؟ ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يعني الآن ماذا كيف يدافع نحن الكلام؟ الإشكال ماذا يكون الأصلي؟ الإشكال الثاني هو أنه غير مانع لأنه يشمل القاعدة الفقهية. الآن على السيد أن يدفع يقول لا، هذا التعريف لا يشمل القاعدة الفقهية. كيف مولانا لا يشمل القاعدة الفقهية؟ ذكر هذا النص الذي ذكرناه، ماذا يقصد به؟ يقصد هذا الذي سنقول، نقول المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، قال هي القواعد، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فيقول بأن الحكم الشرعي هناك في التعريف، هذه الاستنباط لاستنباط الحكم الشرعي، يقول هذا الحكم الشرعي الذي دخل في التعريف هو ماذا يراد به؟ لاحظ هنا قلنا شخصي نوعي، يريد أن يصل لهذه النتيجة، يقول يراد به جعل الحكم الشرعي، يراد به الحكم الشرعي، لا يراد به الحكم الشرعي نفس الحكم الشرعي لا، وإنما يراد جعل، لاحظ، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. يعني يقول أنا أريد هذا، ليس عنوان لنقل التعريف المشهور يريد أن يدافع عنه السيد، لكن الكلام مع فقرة فقرة منه، مع عبارة عبارة منه، مع لفظ لفظ من هذا، مع لفظ لفظ أو مع لفظ لفظ من هذا التعريف، مع هذا اللفظ ومع هذا اللفظ ومع هذا اللفظ. الآن يوجد إشكال، يريد أن يدفع الإشكال، يقول يدفع هذا، بتعبير آخر يقول يدفع هذا الإشكال إذا كان المراد بالحكم الشرعي ليس هو الحكم الشرعي، وإنما المراد به جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. فلذلك عندما يقول قبل قليل قال نتيجة شخصية وحكم شخصي وقضية شخصية، إذن هذا أيضا أصلا لا يدخل بهذا التعريف، وما دامت القواعد الفقهية التي تكون أحكامها شخصية أو نتائجها شخصية، تكون نتائجها شخصية، طبعا لا تدخل بهذا التعريف، لأن التعريف قلنا نقصد بحكم شرعي النتائج النوعية أو الأحكام الكلية لو صح التعبير. إذن راح يكون عندي كأنما أول ما يريد أن يخرج يقول القواعد الفقهية المختصة بالشهوات الموضوعية مباشرة تخرج. لماذا تخرج؟ لأنها ليست بأحكام كلية، ليست لها موضوعات كلية، نتيجتها ليست كلية وليست نوعية، وإنما هي نتيجة شخصية، فأصلا لا تدخل بالتعريف. ويبقى الكلام مع الشبهات الحكمية التي قلنا تكون في موارد موارد الأحكام النوعية لو صح التعبير أو العامة. إذن قال المراد بالحكم الشرعي هو جعل، لاحظوا أكد على جعل، هو جعل الحكم الشرعي. ما هو جعل؟ الجعل لا ننسى، جعل ومجعول، عالم الجعل وعالم المجعول، جعل الحكم الشرعي. هذه القضية التي تصدر من المولى، التي تصاغ من قبل المولى، التي تعتبر من قبل المولى قبل إبرازها، والتي يعبر عنها الإبراز بهذه الصيغة أو بتلك الصيغة، وهي حكم هذا الجعل، وله مجعول ينطبق مرة بعد فعلية الموضوع على هذا، ويكون الجعل غير فعلي على هذا، فيكون مجعولا هنا وغير مجعول هنا، ومجعول هناك وغير مجعول في الثالث أو في الرابع. إذن فالمراد بالحكم الشرعي هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. هنا فرعان، الفرع الأول نقول فالقاعدة الأصولية هي التي يستنتج منها، لاحظ القاعدة الأصولية، إذن نحن الكلام أين؟ قال يراد بالحكم الشرعي في هذا التعريف هو جعل الحكم الشرعي. إذن نقصد بالقاعدة الأصولية هي التي يستنتج منها جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. أما القاعدة الفقهية على هالأساس، أما القاعدة الفقهية أي باء الفرع باء قلنا، هي بنفسها عبارة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. إذن القاعدة الأصولية لاحظ يستنتج منها الجعل، يستنتج منها جعل الحكم، يستنبط منها جعل الحكم. والقاعدة الفقهية لا يستنبط منها، هي جعل الحكم. هذه واضحة، القاعدة الفقهية هي بنفسها عبارة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. والقاعدة الأصولية لا، ليست هي جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، وإنما هي قاعدة يستنبط منها الجعل، يستنتج منها الجعل، يستفاد منها الجعل، ليس على نحو التطبيق والانطباق والمصداق والفرد، لا، القاعدة الأصولية ليس هكذا، وإنما القاعدة الفقهية هي التي هي بنفسها عبارة عن جعل الحكم الشرعي، هي التي يستفاد منها الحكم الشرعي على نحو التطبيق وعلى نحو الفرد والمصداق. أما القاعدة الأصولية فيستفاد، هي عبارة عن قاعدة يستنبط منها، يستفاد منها الجعل، وهذا الجعل له تطبيقات. لاحظ حتى تعرف المراحل، قاعدة أصولية بالاستنباط أحصل على جعل حكم، ومن جعل الحكم يحصل عندي تطبيق. لاحظ كم خطوة، أولى وثانية وثالثة. في الأصولية عندي قاعدة أصولية، أولا يستنتج جعل، من الجعل تطبيق. هناك في القاعدة الفقهية مباشرة عندي قاعدة فقهية، وهي قاعدة وهي عبارة عن جعل، يعني القاعدة الفقهية تساوي الجعل، بينما القاعدة الأصولية لنقل تستلزم الجعل أو ينتج منها الجعل. هذا الفرق. إذن القاعدة الفقهية هي الجعل، والقاعدة الأصولية يستنتج منها الجعل. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.